بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك, والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح, عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم زملائي ورحب بفضيلته, حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا, مرحبا بكم, حيا الله الأخوة والأخوات.
الله يخليك, وأهلا وسهلا بكم, ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر, فحياكم الله. صاحب الفضيلة, أبدأ بأسئلة الإخوة هنا. الأخ علي سأل عن الذين يشهدون ولا يستشهدون, هل هذا هو جزء من حديث الشيخ حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين, وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, جاء في الصحيحين من حديث ابن خالد بن جهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في ذكر أحوال آخر الزمان: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهاداتهم وتسبق شهاداتهم تسبق أيمانهم شهاداتهم وتسبق شهاداتهم أيمانهم. وفي رواية قال: ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. وهذان الحديثان قد يتوهم البعض أنهما متعارضان, حيث إن الحديث الأول جاء في سياق المدح: لأخبركم بخير الشهداء, فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها, أي قبل أن تطلب منه. وأما الآخر فقد جاء في سياق الذم لأحوال آخر الزمان من ضياع الأمانة وعدم التوقي من مواطن الخطر والخطأ, فتجد أحدهم تسبق يمينه شهادته أو تسبق شهادته يمينه, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا, أي يدلون بالشهادة قبل أن تطلب منهم. فالجمع بين الحديثين أن هذا وارد مورد مختلف وليس موردا واحدا. فالذي يأتي بالشهادة في حاله كون الحق لا يثبت إلا بهذا الطريق, أو كون المشهود له لا يعلم بهذه الشهادة, فإذا لم تؤد الشهادة كان من غير بينة لإثبات حقه, فإنه في هذه الحال يكون ممدوحا. أما إذا كان الحق قائما به أو بغيره, فإن التسرع في الإدلاء بالشهادة قبل طلبها هو من استخفاف هذا المقام وعدم توقي مواطن الزلل والخطر, فهنا يكون في موضع الذنب الذي ورد في الحديث الآخر: ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. هذا معنى الحديث, ولعل هذا جواب للسؤال الأخير.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا الأخت مفيصل تقول: هل أنا آثمة إذا أبعدت طفلي الرضيع عن صدري قبل أن يشبع وأعطيته حليبا صناعيا حتى الشبع؟
لا إثم في هذا, لأنها أغرته بشيء آخر.
نعم,
ولعل في ذلك مصلحة تريد أن تبلغها بهذا الفعل, فلا حرج في هذا.
الحمد لله. هنا أحد الإخوة من ألمانيا شيخ يقول: هناك أحد الرقاة في ألمانيا, وتكون الرقية عبر الهاتف, يقول بأنه يقول لهم بأني تكلمت مع إبليس ويطلب مالا أو جوالا. أنا لا أدري هذا المال أو الجوال هو للراقي هذا أم لإبليس, لكن شيخ مثل هذا يا شيخ هل يعني يصدق ويعقل؟
لعله يريد إبليس الشيطان المتلبس.
نعم,
لعله يريد هذا. أما إبليس,
نعم,
أو الجن,
نعم,
فهذا كلامه والحديث معه ليس مفخرة.
صحيح.
إنما هذا بلاء ومصيبة. فلعل
وإن كان متلبس
اللي يريد نعم. هذا أنه يقول كلمت إبليس أي من تلبس بك من الشياطين. وفي كل الأحوال مثل هذا المنهج غلط، لأن الحديث مع الشياطين لا فائدة فيه ولا خير من ورائه إلا فيما إذا كانت وعظا لهم وتذكيرا لهم بما يجب عليهم من طاعة الله وطاعة رسوله وتواوى البعد عن أذية الخلق وكف الشر عن الناس، فهذا طيب. لكن أن يحدثهم ويسولف معه ويقول صار وش ما صار وماذا كان وماذا حصل وأين كذا وماذا نفعل في كذا، فهذا من المواطن التي تزل بها الأقدام ويقع فيها خطأ كبير وخطر عظيم على عقائد الناس. ولذلك عامة العلماء على أنه لا يجوز استعانة بالجن في أمور المعاش وفي مصالح المعاد، ذاك أنهم لا يدرك الإنسان منهم خيرا، كما قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمثل هؤلاء مباشرة ابعد عنهم. يعني أنا أوصي الإخوة والأخوات الذين يتواصلون مع قراء، إذا رأيت القارئ يأتيك بمثل هذه الغرائب وهذه الأفعال التي لا يعلم مآلها ومنتهاها، البعد عنه بغض النظر عن صحة طريقته أو عدم صحته ابعد عنه، فإنه لا يقصد من القارئ إلا القرآن. يعني المطلوب من القارئ هو قراءة القرآن، لا أن يأتي بأخبار ويحدد أماكن ويذكر تشخيص لما أصاب الإنسان، هذا كله ليس من مهمة القارئ. القارئ هو من قرأ القرآن استشفاء واستطبابا ولكشف ضر أو دفع مضرة متوقعة، هذا المقصود بالقراءة. أما أن يكون القارئ خبيرا في تشخيص ما يكون من أمراض، فهنا تقع مزلة ويدخل بذلك على الناس كثير من الوساوس والأوهام الناتجة عن كلام لا يمكن إثباته. يعني إذا قال لأحد فيك عين، فيك سحر، فيك مس، ما الذي يثبت؟ يعني ما هو طريق الإثبات الذي يمكن أن يثبت من خلاله مثل هذه الأمور؟ هو يقتصر على القراءة ويوجهه إلى كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان وكيده ووخزه ونفخه ونفثه وما أشبه ذلك. أما أن يدخل في التشخيص فهذا مسلك يفتح بابا من الشر على الإنسان نفسه القارئ وعلى من يستمع إليه.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. يعني وأكثرهم يا شيخ للأسف أنه دخل في قضية التشخيص، تشخيص الأمراض، ويبدأ يسأل هذا المريض هل تشعر بكذا، هل شعرت بكذا، ثم يبدأ يعني ذكر ما فيه أحيانا. بل يا شيخ امتد الأمر إلى أن بعضهم أحيانا يقول بصريح العبارة عندما يقرأ، يقول لن يكون للقراءة أثر إلا إذا أخذت كذا وكذا وكذا مما يبيعه هو لدي مثلا من زيت أو ماء أو إلى آخره.
هنا تنقلب إلى مسألة الترويج والتسويق للتجارة، وهذا غريب أن يكون ممن يقرأ القرآن، لأن القرآن شفاء لما في الصدور وهداية لا يبتغى به إلا الله جل وعلا، وإذا أخذ به أجرا فلا بأس، لكن بدون أن يتحول إلى طريق للتكسب. أما إذا أخذ أجرا على ذلك لتفرغه أو لعدم وجود ما يكفيه ولحرصه على نفع الناس، فهو لا يقصد بهذا التكسب بالقرآن، إنما أخذ الكسب ليستعين به على نفع الناس. فهذا فرق بينه وبين من يفتح بقالة أو يفتح عطارة بأنواع الزيوت وأنواع ويقول هذا بكذا وهذا بكذا ويتضرب على الناس بما يباع بزهيد الثمن يبيعه لأنه قرئ فيه بغالي الأثمان. هذا لا يفعله من ترجى نفع قراءته.
أحسن الله إليكم. انتقلت صلاة الأخت أم محمد من الجزائر، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم محمد.
عندي سؤال. أخي عندما كنت في مكة سمعت أشخاص يبزعون كتيبات للمرأة ويقولون للنساء التي لا تضعن النقاب يقولون لهن يا أخت الحجاب الشرعي. السؤال: هل الحجاب الذي ليس وجه الكفين ليس شرعي؟ ومنع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء إذا بلغت المراه لا يجوز
لها. أم محمد، أم محمد لحظة لحظة، أم محمد أنت تسألين عن ستر الوجه والكفين، تقولين هل هي من الحجاب الشرعي أم ليست منه؟
نعم، وأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء إذا بلغت المحيطة لا يجوز لها تكشف إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه والكفين.
طيب، والسؤال الثاني؟
لا لا،
شكرا لك. شكرا محمد. طيب شيخ، الأخت محمد من الجزائر ذكرت عندما كانت في مكة إلى آخره تسأل الشيخ عن ستر الوجه والكفين وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته عندما قال هذا وهذا، يعني الوجه والكفين، هنا الآن هل هي من الحجاب الشرعي؟
الله تعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنات من نسائه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء هو الإفاضة الذي يقتضي تمام الستر وستر كل ما يمكن أن يكون محلا للفتنة من تقاسيم البدن. واستدل بهذه الآية أهل العلم على وجوب الستر، وأوضح منها قول الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر هو ما غطى الرأس، والجيب هو الشق الذي يدخل منه الرأس في الثوب، يعني مدخل الرأس في الثوب يسمى جيبا. فإذا ضربت ب خمارها على جيبها كان ذلك مستلزما ستر وجهها، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن ستر وجهه ليس بواجب. والاتفاق منعقد فيما وقفت عليه من كلام العلماء في دواوين الفقه وشروح السنة وكتب التفسير أن ستر وجهه فضيلة بالاتفاق، وخلافهم هل هو واجب أو لا. لم يقل أحد من أهل العلم إن ستر الوجه غير مشروع أو إنه مبتدع، فما يشاع من أن ستر الوجه عادة وليس عبادة هذا ليس بصحيح، بل الإجماع منعقد على أن ستر الوجه فضيلة، لكنهم اختلفوا هل هو واجب أو ليس بواجب. وأما ما ذكرته من حديث أسماء فالاتفاق منعقد من أهل الحديث على أن الحديث لا يثبت، حديث أسماء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفه ووجهه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإسناده ضعيف. والمسألة للعلماء فيها كتابات وبحوث، ومن أجمع من وقفت عليه في الكتابة في مناقشة الأدلة ومراجعة كلام العلماء كتاب المقدم في عودة الحجاب، اسمه عودة الحجاب الشرعي أو عودة الحجاب لإسماعيل المقدم، وهو كتاب يتكلم عن الحجاب وإشكالية الحجاب في العالم المعاصر والكيد الذي وجه لهذه الشعيرة والفضيلة التي كانت عامة إلى عهد قريب في عامة بلاد المسلمين، ثم تناول الجانب الشرعي الخلاف بين العلماء في مسألة الحجاب، هل هو وجوب ستر الوجه هل هو واجب أو لا. المقصود أنه هذه المسألة فيها كتب وبحوث كثيرة، لكن ينبغي ألا يكون المصدر في إثبات الحكم وعدمه هو ما شاع وانتشر في البلد، إنما هو النظر في الأدلة الشرعية، وإذا كان سيستطيع أن يأخذ بشيء من الأدلة نظرا وتأملا وترجيحا، فهنا إذا عمل بقول العالم الذي يفتي في بلده بقول وجعل ذلك القول بينه وبين الله عز وجل طالبا للحق لا متبعا للهوى، فأرجو أنه لا بأس به.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. الأخ أبو محمد من الجزائر، تفضل أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي، تفضل.
حياكم، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا،
تفضل أبو محمد.
لدي 4 أسئلة.
يلا الأول.
السؤال الأول فيما يخص اللحية يا شيخ.
أي نعم.
هل هي من عقوق الوالدين؟
كيف من عقوق الوالدين؟ لحظة،
أني والولي يطلب مني دائما بأن أحلق على لحيتي.
يأمرانك بحلقها؟
نعم. هل يدخل في من حلق لحيه أنه عسى الله؟
طيب، والسؤال الثاني؟
والسؤال الثاني يخص التيمم، هل يكفي تيمم واحد لأكثر من صلاة؟ أكثر من فريضة؟
نعم. طيب،
هل هناك وقت محدد؟ هناك بعض يقول يكون تيمم مع الإقامة أو مع دخول الوقت، أم في أي وقت يستطيع أن يتيمم؟
متى يتيمم يعني للصلاة؟
في أي، هناك بعض من يقول مع الإقامة.
نعم.
وهناك بعض من يقول حتى دخول الوقت.
طيب طيب، والسؤال الأخير أخي محمد.
السؤال الثالث.
ارفع صوتك. نعم. أبو محمد.
صح. السؤال الثالث فيما يخص الإجبال. قرأت فتوى أنا للإمام أنه من أسبل دون خيلاء فلا شيء عليه.
نعم.
أنه هو اختص بحديث أبو بكر أنه أحد طيبه يسترخي.
من جر إزاره دون خيلاء. طيب، بقي شيء أبو محمد؟
نعم،
هذه 4 الآن.
بالنسبة للسؤال، بالنسبة لصلاة الفجر.
صلاة
الفجر.
الفجر.
دعاء القنوت. صارت هناك أنه بدعة. إلا يكون إلا في النوازل. وهنا في الجزائر يوميا قبل الركوع. هل هنا الإنسان الواحد يسكت؟ الإنسان يسكت؟ أم نقرأ قائمة مشاهدة؟
يعني الإمام لديكم يقنت يوميا في صلاة الفجر؟
في صلاة الفجر يقنت دائما.
دائما وليس في النوازل.
نعم.
طيب، واضح.
دائما.
طيب طيب، واضح. شكرا لك أخي أبا محمد. الأخ علي من السعودية، تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله علي.
السؤال الأول، عندي سن في الفك العلوي طالع بشكل أفقي.
نعم.
في اللثة، وشكله شاذ، يسبب لي بعض التعليقات ولو أنها ليست كثيرة يعني.
نعم.
رحت للطبيب، الطبيب قال لي أنه لازم تقويم لأن هذا سن لبني ولو شلته بيطلع واحد مكانه بنفس المكان. فقال لي الحين بروح له التقويم، فهل التقويم في الحالة هذه في تغيير للخلقة؟
طيب.
والسؤال الثاني، إذا حطيت التقويم في الفك العلوي لازم أحط معه في الفك السفلي، الفك السفلي عندي ما فيه مشكلة.
نعم.
فهل هذا يدخل في الحرام ولا لا؟
طيب طيب، واضح، شكرا لك أخي علي.
الله
يحفظك. طيب شيخ، الأخ محمد من الجزائر أسئلته 5. سؤاله الأول يا شيخ، يقول والدا يأمرانه بحلق لحيته، يقول وفيما لو لم يستجب لمطلبهم هذا هل يعد عاقا يا شيخ؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما شفنا من حديث علي، إنما الطاعة في المعروف، ولا يجوز لأحد أن يطيع أحدا مهما كان، والدا أو ولدا أو رئيسا أو حاكما، أن يطيعه في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، بل الطاعة في المعروف. ولهذا يجب على من أمر بمعصية أن لا يستجيب، إلا أن يكره إكراها بأن يحمل على ذلك، بأن تلحقه مضرة في نفسه أو أهله أو ماله أو من يحب، ضررا يبيح له أو يلحقه بالإكراه الذي يبيح له ارتكاب المحرم. لكن الأصل ألا يطيع من أمره بمعصية. ولهذا لا يجوز لك يا أخي الكريم أن تطيع والديك في معصية الله عز وجل، وترفق بهما وأحسن إليهما، وحاول أن تبين لهم أنك لا تعصيهما، وإنما تفعل هذا طلبا لرضا الله عز وجل. التفاهم بالحسنى والترفق بهم يحل كثير من الإشكال الذي قد ينشأ بسبب استقامة الولد ورفض الوالدين لبعض المظاهر التي تكون خلاف المعهود، أو يكون الحامل على كره الوالدين له لهذا أو رفضهما لهذا هو خوفهم عليه، فلذلك ينبغي أن يترفق. والله تعالى قد ذكر في محكم كتابه: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. القضية محسومة، لا طاعة إلا في المعروف، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، فصاحب والديك بالمعروف، أحسن إليهما وأصبر على أذاهما وترفق بهما، وأسأل الله عز وجل صادقا أن يعينك على رضاهما وأن يقذف في قلوبهما محبة السنة، وإن شاء الله ستجد خيرا بإذن الله.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني بل والثالث أيضا عن التيمم، يقول: هل له يا شيخ بتيمم واحد أن يصلي أكثر من فرض، أم لكل فرض تيمم يا شيخ؟
التيمم مثل الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. متى فتيمموا؟ إذا لم يجد الماء وقام إلى الصلاة، فهو فطهارة التيمم طهارة بدل، تأخذ حكم الصلاة، تأخذ حكم الطهارة بالماء. الطهارة بالتيمم التراب هي كالطهارة بالماء، ينقضها ما ينقضها ويجيبها ما يجيبها، وتسن لما يسن له الطهارة بالماء. فلذلك إذا تيمم فله أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلاة، وليس هذا مقيدا بوقت ولا بصلاة إلى أن يجد الماء. وحديث أبي ذر قد جاء مثله عن أبي هريرة: الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين. ومعنى هذا أنه ينزل الطهارة بالتراب كالطهارة بالماء حكما واستعمالا إلى أن يجد الماء.
نعم، لكن شيخ لنفرض أنه أراد أن يصلي المغرب شيخ ولم يجد الماء فتيمم، طيب، وبقي على طهارته ودخل وقت صلاة العشاء، وعند دخول وقت صلاة العشاء وجد الماء وهو باق على طهارته، هل يتوضأ هنا؟
يجب.
نعم،
ولذلك قال: فإذا وجد الماء فليتق له وليمسه بشرته.
نعم،
لأن هذه طهارة، طهارة ضرورة، طهارة بدل حال عدم الماء، حال عدم القدرة عليه أو عدم وجوده، بعدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله.
نعم،
فإذا وجد الماء فإنه يرجع إلى الأصل.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثالث يقول: متى يتيمم؟ هل يتيمم عند دخول الوقت أم عند الإقامة، إقامة الصلاة؟
لا بد، يتيمم كالوضوء عند دخول الوقت وقبل الوقت، لا حرج في هذا.
نعم، سؤاله قبل الأخير يسأل عن الإسبال يا شيخ: من جر إزاره لكن هنا ليس خويا لا يا شيخ، هل عليه شيء؟
الحديث الوارد في الإسبال ورد على نحوين. حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه أصحينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهنا رتب العقوبة على جر الثوب، هذا هو الإسبال، والخيلا وهو أمر يقوم بالقلب وهو العجب والفخر بالنفس والتعالي على الخلق والزهو بما كان من مظهره الذي تعالى به على العباد. فالخيلاء نوع من الكبر، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره يختال في مشيته خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا لم يقيد الحديث ذلك ب حال دون حال، لم يقيده بكونه خيلاء أو غير خيلاء. ومثله ما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف العقوبات المتتابعة: لا ينظر، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال في بيان المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. المسبل أول من ذكر، وهو من أرخى إزاره أسفل من الكعبين. لما وردت هذه النصوص على هذا النحو، حديث ابن عمر مقيد بما إذا كان خيلاء، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحديث أبي هريرة مطلق، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. العلماء منهم من قال هذان حديثان واردان على وصفين مختلفين، فيكون الإسبال على مرتبتين: مرتبة الأولى إسبال بدون خيلاء، وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، حديث أبي هريرة في البخاري. وحديث أبي ذر في مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل. المرتبة الثانية: من جر إزاره، والإزار هنا يشمل كل ما يلبسه الإنسان من ثوب أو وزرة أو بنطال، يشمل كل صور أو سراويلات، يشمل كل أنواع الألبسة. إذا جره خيلاء فيكون هذه مرتبة ثانية أشد عقوبة، فإنه قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خسف به في الأرض وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذن عندنا الآن حديثان على حالين، وبالتالي الإسبال يكون محرما سواء كان للخيلاء أو كان لغير الخيلاء. هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. القول الثاني من أقوال أهل العلم، من قال هذان الحديثان أحدهما ورد مطلقا والآخر ورد مقيدا. فحديث ابن عمر ورد مقيدا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا. بطر والخيلاء هذا تقييد. وأما حديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فهو مطلق. فقالوا المراد بحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هو حديث أبي هريرة: لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه بطرا. وحديث ابن عمر: لا ينظر الله إلى رجل جر يوم لا ينظر الله يوم لا ينظر الله إلى رجل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فبالتالي حمل المطلق على المقيد، فقالوا إن الوعيد الذي يقتضي التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفيما إذا كان الإزار قد جره لابسه خيلاء بطرا وكبرا وزهوا على الخلق. أما إذا جره دون ذلك فإنه إذا سلم من الخيلاء فلا حرج عليه. منهم من قال لا حرج عليه بالكلية، ومن قال إنه مكروه، وهذا الأقرب إلى الصواب. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وحملوا النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، على هذا المعنى. والأولى والأكمل والأطيب والأسلم للإنسان في مثل هذه القضية التي يعني هي معدودة من كبائر الذنوب، أن يرفع إزاره إلى حد كعبيه، وألا يجعل شيئا من ثوبه أو بنطاله ينزل على الكعبين فإن ذلك من المخيلة. وفيه هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان جمهور العلماء على ما ذكرت، لكن يبقى أن المؤمن يطلب مواطن السلامة ويتوقع مواطن الحذر. وأما ما يستدل به البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما قال له إن إزاري يسترخي وتعهده، قال له صلى الله عليه وسلم لست من يفعله لذلك، فهذا الاستدلال به محل تأمل، لأن أبا بكر رضي الله عنه يعني لم يفعله مفصلا ابتداء إلى ما أسفل الكعبة، إنما هو قد رفع ثوبه وثوبه وإزاره يسترخي بسبب عدم وجود ما يمسكه فينزل، يعني النزول هو استثنائي. مثل مثلا لو كان إنسان عليه مثل هذا البشت ويميل بسبب هو ما فصله إلى أن يعني على صفة يسحبه ويجره وراءه، إنما فصله على حد يكون إلى ما فوق الكعبين، فإذا استرخى بسبب شغل أو عمل ونزل ورفعه هذا يدخل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في لأبي بكر لست ممن يفعله لذلك. والخلاصة أن العلماء لهم في مسألة الإسبال هل الوعيد مطلق أم مقيد بما إذا كان خيلاء، لهم في ذلك قولا، منهم من يرى أنه مطلق سواء كان للخيلاء أو الغير الخيلاء، وبهذا يكون الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب في كل صوره، إلا أن يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في مثل حال من يسترخي إزاره. الأمر الثاني أن يكون ذلك مقيدا بما إذا النهي عن الإسبال مقيدا بما إذا كان قد جره خيلاء، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء وحملوا الأحاديث التي فيها النهي عن الإسبال على الكراهة، وهذا القول من حيث النظر الفقهي الأصولي أقرب إلى الصواب وأقوى، لكن من حيث توقي مواطن الخطر الذي أشير به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وهذا تحذير عام يشمل التحريم ويشمل الكراهة، لأنه قد يكون سببا لوقوع المخيلة وهي التي جاء فيها الوعيد في الحديث.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التفصيل. سؤاله الأخير يا شيخ يقول بأن عندهم لا أدري هو في المسجد القريب منهم أم في جميع المساجد هناك في الجزائر، يقول بأن الأئمة يقنتون في صلاة الفجر دوما يا شيخ بعد الرفع من الركعة الثانية وليس في النوازل فقط وإنما دائما هذا دأبهم، يقول هل له أن يسكت مثلا ولا يؤمن على دعائهم، وهل لفعلهم هذا أصل يا شيخ وهو مشروع؟
هي مسألة القنوت، جمهور العلماء على أنه لا يفعل إلا في النازلة، وذهب طائفة من العلم إلى أنه يقنت في النازلة وفي صلاة الفجر وفي غيرها يقنت على الدوام، لحديث أنس فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات، لكن هذا محمول على طول القيام لا على القنوت المعهود، لأنه وهو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبل الرفع أو قبل الركوع كما هو في بعض المذاهب. إذا وافق إماما أخذ بالقول الذي فيه أنه يقنط كمذهب الشافعية وما ذكر عن المالكية فإنه يقنط ويؤمن، ولو كان يرى أن ذلك ليس بسنة لكنه يوافق الإمام فيما هو من مواطن الاجتهاد.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ علي يقول لديه سن في فكه العلوي، يقول شكله يعني شاذ عن بقية الأسنان وهذا قد يسبب له حرجا أمام الناس، الأطباء يقولون لابد من تقويم يا شيخ، هو يسأل عن التقويم هنا هل يعتبر تغييرا لخلق الله، ثم أيضا سيترتب على ذلك أن التقويم سيكون للفكين والفك السفلي لا يعاني من شيء أيضا، هل من حرج يا شيخ هنا؟
التقويم الذي فيه إصلاح صف الأسنان ليس من تغيير خلق الله، لأن الذي يفعله إنما يفعله لإزالة ما قد يضره أو ما قد يؤثر على صحة أسنانه أو ما يكون نوعا من الاختلال في 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 ظهور الأسنان، فلا حرج في ذلك. أما ما كان طلبا للحسن كالتفليج والمباعدة بين الأسنان أو ما أشبه ذلك مما يطلب فيه مزيد حسن، لا إزالة عيب أو تشويه أو أثر تفريط في 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 فيما تصوم يصون الأسنان ويسلم صحتها، فالذي يظهر أنه لا بأس به.
الحمد لله، أحسن الله عليكم شيخ. أعود للاتصالات. أمة الله من موريتانيا، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
تفضل.
السلام
عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أمة الله. ما السؤال؟
عندي سؤال.
تفضل يرفع الصوت أمة الله.
من عليه إطعام على رمضانات متعددة؟ من عليه
طعام
على رمضانات متعددة، هل يستطيع
إعطاؤه
لفترة واحدة؟
من قضاء من رمضانات متعددة؟
ليس قضاء، من عليه إطعام على رمضانات متعددة.
إطعام طيب لرمضانات متعددة. طيب.
هل يستطيع
إعطاؤه
لفترة واحدة؟
طيب. بقي شيء أختي؟
هل يستطيع
إعطاؤه
لفترة واحدة؟
واضح. طيب تسمعي الإجابة أمة الله، شكرا لك. الأخت عواطف من السعودية، تفضل يا عواطف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بشر عند آل استخارة.
نعم.
أقوله بعد السلام آل استخارة. أقوله بعد السلام ولا قبل؟
طيب.
وعندي هنا مطوية مكتوب يعني زيادة ركعتين من غير فريضة، ما فهمت يعني شو المقصود.
أها طيب واضح. شكرا لك يا أختي عواطف. طيب شيخ الأخ عبد الرحمن من العراق، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال جدت أوتي برحمتي أوتي على بالنسبة للصحابة، وأحب أضيف نفسي الشيء على السؤال الثاني.
أخي عبد الرحمن.
نعم.
ما نسينا السؤال، أنا قلت في الحلقة الفائتة بأنه سيكون الأربعاء، وهذا يعني خطأ مني، نحن اعتدنا الأربعاء في الغالب أن يكون أن نبدأ الحلقة بأسئلة الإخوة والأخوات، لكن بإذن الله تعالى ستسمع الإجابة الشافية إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذنه تعالى. خلاص عبد الرحمن، شكرا لعبد الرحمن. طيب شيخ أمة الله من موريتانيا تقول من عليه إطعام لرمضانات متعددة كيف يطعم يا شيخ؟
إطعام بسبب ترك الصيام أو تأخيره، إذا كان بسبب
نعم ترك الصيام
أو تأخيره على القول بأنه يطعم الآن يطعم عدد الأيام التي عليه ويطعم عدد ما عليه من أيام، و لا يلزم في الإطعام أن يتعدد المساكين، بل يجزي أن يعطي مسكينا واحدا عن أيام صيامه كلها. فإذا كان عليه 10 أيام أو عليه 20 يوما قضاء، فإنه وأخر قضاءه على وأخر قضاءه بناء على من يرى أنه يطعم أو كان لا يستطيع الصيام. ففي هذه الحال يطعم، لو أطعم مسكينا عن الأيام كلها مسكينا واحدا عن الأيام كلها أجزأه.
نعم، ليس كفارة اليمين إطعام
لا.
كفارة
لأن الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين.
فلم يشترط الله تعالى عددا ولم يذكر تعددا.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا عواطف سألت عن دعاء الاستخارة متى يقال، وتسأل عن ركعتين من غير الفريضة، ماذا يقصد بها؟
المقصود بالركعتين من غير الفريضة كل ركعتين ليست من الفريضة، كالسنة الراتبة وسنة الوضوء وصلاة الضحى وصلاة الليل وما أشبه ذلك من الصلوات التي هي ليست من الفرائض، فرائض الفجر والظهر والمغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الفرائض وما عداها فإنه من النوافل.
ومتى يقال يا شيخ؟
يقال قبل السلام على الراجح من قولي العلماء، قبل أن يسلم يدعو يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء قبل أن يسلم.
نعم.
ولو قاله بعد السلام فلا حرج،
الحمد لله،
لكن الأقرب في الدعاء أن يكون قبل أن يسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إحدى الأخوات تسأل عن علاجها في القطاع الخاص دون أجر شيخ، بدون أجر يعني يكون مجانا، صح تعبير شيخ؟ تقول إذا كان زوجها هو الطبيب هل لها ذلك شيخ؟ له ما ذلك يجوز؟
إذا كان يأذن صاحب العمل
نعم،
لا سيما إذا كان هناك استعمال لأجهزة أو أشعة أو تحليل أو ما أشبه ذلك، إذا كان هذا مما يسمح به صاحب العمل فلا
نعم. حرج. أحسن الله إليكم. الأخت أم محمد من مصر، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
لك والله أنا سمعت مرة من الحلقات على موضوع لو المدير بتاعنا بيدينا مكافأة.
نعم.
فأنا المدير بتاعي قبل ما أطلع على المعاش كان بيدينا مكافأة، هو اللي بيدالي بإيده، بس مش ليا لوحدي، كانت مجموعة كلها شغالة في مشروع معين. وقال لي المكافأة دي طالعة من الجهة الأخرى اللي بتشترك معانا في نفس الشغل ده، فهل دي كان المفروض أخدها ولا ما أخدهاش؟
طيب.
ولو انا ما اخذهاش انا مش
هينفع
ارجعها خلاص، اطلعها
صدقه. اختي محمد، هذه المكافاه التي تاخذينها انت ومجموعه من زميلاتك، انت يعني الان تتحرجين من اخذها، تعتقدين بانه يعني ليس من صلاحيات هذا المدير ان يعطيكم هذه المكافاه، ام ان كنا
في المكان كله يعني هو اعلى
وحده
من يعني طلعت ممكن دي، بس مش هو اللي مطلعها من المكان بتاعنا من جهتنا، هي طالعه من الجهه الثانيه شركه معانا في الشغل
من جهه اخرى.
ايوه.
يعني المفروض هذه المكافاه ان تكون مثلا لزميلات اخريات في جهه اخرى.
لا، زميلاتي اللي في نفس المكان وزملائي كلهم كانوا بياخدوها معايا.
طيب ما الاشكال لديك؟
هل المفروض كنت تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ انا ما كنتش بمضي على حاجه اني اخذتها.
تأخذين هذه المكافأة. شيخ واضح هي سؤالها يعني، حتى بس لأنها هي لديها يبدو
ما فهمت السؤال.
هذه المرة الثانية يا أختي أم محمد.
أيوة.
يعني ما المانع أن تأخذي هذه المكافأة أنت بالنسبة لك؟
أنا قلت لما سمعت مرة فاتت في مرة من مرة
خلي لي سمعتي.
لحظة أتركي الآن. أنا أسأل سؤال محدد.
أنت إشكالك في أنه أخذت هذه المكافأة دون أن توقع على استلامها، هذا موضع الإشكال؟
موضع الإشكال يعني ما هو؟
مش كل الناس خذتها، يعني مجموعة محددة بس خذتها.
يعني أخذناها دون استحقاق؟
لا، هو في شغل مسكينه، في شغل مسكينه فعلا.
يعني هذه المكافأة مقابل عمل كلفتنا به؟
أيوة.
خلاص طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم محمد.
طب لا. ممكن سؤال ثاني إذا
طيب تفضلي، ما السؤال الثاني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، معلش أنا نسيته.
طيب اذا تذكرتي فاتصلي ام محمد. شكرا لك. الاخ محمد من السعوديه، تفضل اخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله محمد. اخي محمد تفضل. نعم. ما السؤال تفضل.
سؤال بعد فراغ من الدعاء ومسح الوجه بالإذن.
بعد الفراغ من الدعاء
ومسح الوجه
بالإذن. نعم. طيب واضح اخي محمد.
السؤال الثاني، زوج اختي توفى والدين
رحمه الله. نعم.
الله يجزاه خير وتقبل الدين ولده.
الذي سيسدد الدين ابنه.
ايه تقبلهم.
طيب.
وقالوا الميت ما يرتاح لو تقبل والدين لان يسدد وكذا مات.
نعم، يعني هو لم يسدد عن والده بعد.
ايه تقبله
لكنه قال بان هذا في ذمتي انا.
قالوا مسموح
بمخلص حتى تسدد. اها طيب تسمع الإجابة بإذن الله.
قالوا الميت ما يرتاح لسدد لو كفيه.
طيب تسمع الإجابة بإذنه تعالى من شيخنا. شكرا لك والدك. شكرا لك أخي محمد. طيب شيخ الأخت أم محمد، يعني وهذا الإشكال المستمر معها يا شيخ من هذه المكافأة التي أخذتها مقابل عمل إضافي قامت به.
إذا كان هذا العمل هي يعني الذي فهمت من الإشكال أن هذه المكافأة لم تشمل الجميع، إنما خص بها بعض من قام في العمل. إذا كان هذا التخصيص ليس فيه أخذ الحق، ليس فيه أخذ الحق غيرها، فلا حرج عليه. كونهم منحوها هذه المكافأة التي استحقتها ولم يعطوها غيرها، فلا حرج عليه، هي أخذت ما تستحق، لا إثم عليها في هذا. أما إذا كانت الإشكالية أنها ما وقعت، فهنا هل من لوازم الأخذ أن توقعت؟ تحتاج إلى أن تعرف النظام في هذا.
جزيتم خيرا. شيخ الأخ محمد من السعودية يقول ما يفعله بعض الناس بعد فراغه من الدعاء يقوم بمسح وجهه، هل لهذا أصل يا شيخ؟
جاء في حديث أو حديثان لكنهما غير صحيحين، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دعائه مسح وجهه بيديه، فليس في ذلك حديث صحيح كما ذكر أهل العلم، وعليه فإنه لا يسن أن يمسح وجهه بعد فراغ من الدعاء. ماذا يفعل؟ يرفع يديه يدعو نعم. اللهم اغفر لي وارحمني ويسأل ما شاء، بعد ذلك ينزل يديه ولا حاجة إلى أن يمسح وجهه بيديه.
نعم حسن،
فإنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه أصل يستند إليه.
نعم حسن الله عليكم الشيخ جزاكم خيرا. سؤاله الثاني يقول بأن زوج أخته توفي رحمه الله وكان عليه دين، يقول بأن ابنه هو قال للناس بأني أنا يعني تقبل الناس كما قال وقال سأسدد دين والدي، يقول هناك من قال بأن الميت لن يرتاح حتى يقضى ما عليه، يقول كون ابنه هنا يا شيخ قال للناس بأنه هو المسؤول عن دين والدي، هل هذا يريح والده يا شيخ؟
الدين هذا سببه؟
ما ذكر وسبق عليه دين، قد يكون يعني اقترض من الناس يا شيخ.
طيب فيما يتعلق بالدين، الدين هو من الأمور التي ينبغي توقيها والحرص على أدائها، فمن أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلاف الله. وكثير من الناس يتسامح في الدين ويتساهل ويأخذ من هنا وهناك دون نظر في الإيفاء وسداد هذه الديون، وهذا نوع من الإتلاف، لأنه حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، يريد وده يعني في قلبه وهمته وعزمه أن يرد المال إلى أهله الذين أخذ منهم، ومن أخذها يريد إتلافها وهو أن لا ينوي الرد أو لا يفكر ولا يهتم بالرد، فهذا نوع من إتلاف أموال الناس، وهو بهذا الوضع يكون مهددا بالمؤاخذة التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم أتلفه الله، وهذا إما خبر أو دعاء. ما يتعلق بالميت إذا مات، فقد جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه، وجاء في فضل الشهادة أنه يغفر له كل شيء، ثم لما ولى قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك آنفا، فدل هذا على أن الدين يحبس الإنسان عن عما يؤمل من خير الآخرة، لأن قوله إن نفس المؤمن معلق أي محبوسة بدين حتى يقضى، فينبغي لورثة الميت أن يبادروا إلى وفاء دين الميت من تركته ابتداء إذا كان قد ترك تركة، أما إذا لم يكن قد ترك تركة ففي هذه الحال إن تبرع أحد بالوفاء عنه فذاك فضل وخير وهو إحسان.
نعم.
وسواء كان ذلك بالإيفاء أو بالتحمل، لأنه
نعم.
إما أن يعطيه مثلا ما يقول كم يطلبكم 1000 ريال 100,000 ريال 1,000,000 ريال يوفيه عنه هنا برئت ذمته، وإما أن يتحمل يقول ما تطلبونه فلان هو في ذمتي
كما فعل ابنه
في الصورة المسؤول عنه. نعم. فهنا يكون قد انتقل المال من ذمة الميت والمطالبة به في حق الميت إلى من تبرع بتحمله،
يعني برئت ذمته،
وبهذا تكون قد برئت ذمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من يصلي عليه خطأ خطوات صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قدم بين يديه رجل يصلي عليه فقلنا تصلي عليه، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، فتقدم خطوات ثم قال عليه دين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، وهذا كان في أول الأمر، فقلنا ديناران يعني مقدار 8.5 غرام من الذهب، 8 غرامات ونصف من الذهب، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، لما أخبر بأن عليه دين فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال نعم، يعني أنت تتحملهما تحمل يثبت الحق للدائن وتبرأ به المطالبة للميت، فقال نعم فصل عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بهذه الصورة معناه أن تبرأ ذمة الميت بنقل الحق، فإذا تحمل الولد وقال ما تطلبونه أبي في ذمتي هنا تكون قد برئت ذمة أبيه وتحول الدين إلى ذمته.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا الأخت سارة تقول: هل يمكنني إخفاء حفظي للقرآن خوفا على نفسي من الرياء؟
إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس، إذا كان في الإخفاء مصلحة أو حاجة. أما إذا كان ليس في ذلك مصلحة، أو المصلحة الإبانة أو الحاجة تقتضي البيان، مثل يتقدم إلى الإمامة ويقول له تحفظ القرآن، ففي هذه الحال هنا حاجة، في حاجة للبيان، أو قد تدعو إلى ذلك مصلحة لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهنا يبين، لأنه لا يمكن أن يعرف الأقرأ، وإذا كنا نقول الأقرأ هو الأكثر حفظا إلا بالإخبار، فبالتالي الإخبار في مثل هذه الحال لا بأس به. والرياء هو أن تعمل العمل، هو لما يقول أنا أحفظ القرآن ليس رياء، إنما هذا تسميع. الرياء هو أن يحفظ القرآن، يجي يقول والله أنا أقرأ القرآن أمام الناس أتحفظ القرآن، قال والله أنا أتحفظ القرآن، هذا الرياء، هو أن يظهر عمله للناس. أما الإخبار بالعمل بعد الفراغ منه فهذا ليس رياء، إنما هو تسميع، والتسميع كالرياء في كونه من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، فإنه من سمع الله به كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. العدسات اللاصقة هل تؤثر على الصيام؟
لا حرج في ذلك ولا أثر لها على الصيام، هي مثل ما لو لصق على جلده شيئا.
نعم.
صومه صحيح وصومها صحيح.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول: يا شيخ، هل عندما أحدث نفسي وأنا متضايقة وتكون بمفردها، تقول مع العلم بأنه لا يسمعني أحد، وتقوم بسب أحد وهكذا، هل هذا يعد غيبة وهل تأثم يا شيخ بفعلها؟
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا كانت مظلومة وتكلمت بهذا الكلام سواء فيما بينها وبين نفسها أو عند أحد فإنه لا حرج عليه. لكن الحفظ للسان أفضل من إطلاقه، لأنه قد يتكلم بما يكون تجاوزا، لا سيما في ساعة الغضب، لا يحكم الإنسان نفسه فيما يتكلم به، فقد ينتهك حق غيره بناء على أنه ظلم، فيكون هذا ردا للظلم بالظلم.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال يا شيخ أيضا من إحدى الأخوات تسأل عن حكم الحفظ من كتاب العشر الأخير وقت الحيض وقراءة القرآن يا شيخ.
لا بأس، لأن هذا العشر الذي فيه التفسير أكثره من غير القرآن، فما كان فيه القرآن والأكثر غير القرآن هذا لا يعد، لا يأخذ حكم مصحف في وجوب أن لا يمسه إلا طاهر، فيصلح أن تقرأ منه في زمن الحيض.
أحسن الله عليكم. وحكم استخدام المسبح يا شيخ؟
الأصل في التسبيح أن يعقد باليمين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث صحابية بنت ياسر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عقدنا بأنامركن فإنهن مستنطقات. هذا هو الأصل، لكن إذا دعت حاجة لاستعمال السبحة كان لا يحسن التسبيح بيده أو يخشى عدم ضبط العد فلا حرج للحاجة، أما الأصل فهو أن يكون التسبيح باليد.
أحسن الله إليكم. ووقت قراءة سورة الكهف شيخ متى يبدأ؟ يوم الجمعة.
وقت قراءة سورة الكهف على قول مشروعيتها يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كله وقت للقراءة، وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك القراءة ليلة الجمعة.
نعم.
لكن الذي يظهر أن القراءة الفضائل في قراءة الجمعة على في قراءة الكهف يوم الجمعة هي في يومها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال، شكر الله لكم.
بارك الله فيك وإياك
وفيك، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.